أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وصلنا إلى الأمر الخامس أو الرأس الخامس، أليس كذلك؟ من الرؤوس الثمانية، وهو مسائل العلم، وهو الجزء الثالث والأخير من ماهية العلم. قلنا بأن العلم ينقسم إلى ثلاثة، ماهية العلم وثلاثة، اللي هي الموضوع والمبادئ والمسائل. الموضوع كان شنو هو؟ المصادر المعرفية، المناهج المعرفية. المبادئ، أحسنتم، القضايا البديهية، المفاهيم والقضايا البديهية. المفاهيم البديهية تصوري، والقضايا البديهية تصديقية. المسائل هو هذه مسائل هذا العلم. قلنا لعلم نظرية المعرفة ست مسائل أساسية، ستة مسائل أساسية. المسألة الأولى كما قلنا هي بالتسلسل وبالدقة إخواني الأعزاء، هي ملاك الحق والباطل وطريقة التعرف عليه. هاي الأولى تذكرون ايش قلنا مولانا؟ قلنا أن نظرية المعرفة تبدأ من حين خلق باب السفسطة والشك، يعني من حين إثبات الواقع. إذن واقع موجود، شنو الواقع؟ ما هو الواقع حتى أعرفه؟ أقول هذا مطابق لنفس الأمر والواقع، أو أن نبحثها في مسألة ملاك الحق والصدق ومعرفة الواقع والتعرف عليها وإمكان التعرف عليه. هذا الأمر الأول. الأمر الثاني قيمة المعرفة. الثالث حدود المعرفة. الرابع مصادر المعرفة أو الأدوات المعرفية، عبر ما شئت. الخامس المدارس المعرفية. سوف تنقسم المدارس المعرفية إلى أقسام بحسب المصادر. والأخير شرائط المعرفة وموانعها. المصنف ذكر لنا شقد؟ ذكر لنا ثلاثة. طبعا هو من ذكر ثلاثة إخواني، ذكرنا قيمة المعرفة، وبعد ذكرنا أدوات المعرفة، وذكرنا المدارس. حدود المعرفة سيذكرها تباعا. حدود المعرفة يعني حدود المصادر سيذكرها وين؟ في أدوات المعرفة. يذكر في أدوات المعرفة حدود المعرفة. يبقى شرائط المعرفة وموانعها وملاك الحق والصدق لم يذكرها. احنا ان شاء الله نذكرها في دراسة اوسع ان شاء الله. لا، هالدراسة بسيطة، يذكرها في دراسة اوسع ان شاء الله. لا، هو هذه ملاك الحق والصدق، ملاك الحق والباطل، هذا يبين في علم المنطق المفروض، وقد بين في اللباب في هذا الكتاب، بينوه هناك، بينوا ملاك الحق والباطل، بس في الصفحة كذا موجود، بين فيها في المنطق، يبين في حين هو مسألة تبحث في نظرية المعرفة.
شيخ سبحان الله،
احنا اخوة بينا المنطق، بينت انا ما بينت، بينت ما بينت، شيء ما موجود طبعا
حقيقة.
ملاك الحق وقلنا الحق ها تنقسم مدارس، الحق قالوا مع المشهور، أحسنتم، النظرية المعروفة. النظرية المعروفة هو شنو؟ الوضوح. الحق هو الواضح. شنو الواضح؟ أن يكون الموضوع مأخوذ في حد المحمول، والمحمول مأخوذ في حد الموضوع. هذا احنا بيناه من هناك، نأخذه أصل الموضوع له مصادرة. استاخر اشتغل الشيخ أصل الموضوع
واضح
للمناطق، حققوا مو أنا، ونحن نحسن الظن بالحكماء والمناطق. زين، يبقى عندنا شرائط المعرفة وموانعها لم يبين هنا. زين، إن شاء الله نبينه في دراسة أوسع. لا لا، الثانية إن شاء الله، الثانية نبينه إن شاء الله تعالى. زين، إذا كان هذا واضح، هذه المسائل يطلق عليها ما عليه البرهان، يعني ما سوف نقيم البرهان لأجلها، عليه ما عليه البرهان.
زين هناك في الموضوع عبر له.
اي من هنا ذاك الموضوع ما له البرهان. احنا ليش نجيب البرهان؟ لمن نجيب البرهان؟ لاثبات الموضوع. هي لاثبات الموضوع
هنا ما عليه
اثبات المساله. لا هنا مو ما له، هناك ما له، هنا ما عليه، يعني ما سوف نقيم البرهان عليه،
يقع البرهان عليه
على هذه المسائل. اما لماذا جئت بهذه المسائل؟ لانه لاثبات موضوعاتها. راح نقول الحس حجة أو لا؟ الحس حجة، ليس بحجة. العقل حجة، شنو الموضوع؟ صار الحس، العقل، القلب، شنو المحمول؟ حجة أو غير أو ليس بحجة؟ أيهما الموضوع وأيهما المحمول؟ العقل حجة، هذا الموضوع. فالموضوع ما له البرهان هنا، وهنا ما عليه البرهان. شنو هنا؟ نفس هذه المسائل. ونتكلم بمسائل العلم. ما هي مسائل العلم؟ ايش قال؟ قيمة المعرفة، ما سوف نقيم عليه البرهان، هل أن لهذه المعرفة قيمة أو لا. بعد أدوات المعرفة اللي هي الحس والتجربة والعقل، هل هذه الأدوات هي الحق؟ وأيهما؟ وما العلاقة بينهما؟ ومدى حجيتهما؟ هذا ما له البرهان لو ما عليه البرهان، ما سوف نقيم البرهان عليه لإثبات الموضوع. ما له البرهان؟ نقيم البرهان على هذه المسائل قيمة المعرفة، وسوف نثبت في المعرفة أن هناك واقع ويمكن التعرف على الواقع، وهذا الواقع ثابت ولا يمكن أن يتغير في قبال مدارس الشك والصفصطة فنقيم البرهان على قيمة المعرفة، نقيم البرهان على الأدوات، نقيم البرهان على من؟ على المدارس المعرفية. أي المدارس هي الحق؟ وأي المدارس هي ليست بالحق؟ نقيم البرهان. مجموع المسائل هو الموضوع، قلنا مجموع مسائله هو الموضوع. أما هنا المسائل هو ما عليه البرهان، وهي المطالب العلمية التي يراد تحقيقها وإثباتها في هذا العلم. شوفوا، هي المطالب العلمية التي يراد تحقيقها في هذا العلم وإثباتها، كقيمة المعرفة، المصادر المعرفية، المدارس المعرفية التي سوف نقيم البرهان لتحقيقها على إثباتها. أما الموضوع ما له البرهان، الموضوع هو مجموع المسائل، ما يقام لأجله، مو عليه البرهان. احنا ليش أقمنا البرهان؟ لأجل إثبات موضوعاته، لأجل الموضوع. أما هذه المسائل ما يقام عليها البرهان لإثبات الموضوع. لذلك هذه الثلاثة تسمى بماهية العلم: الموضوع والمبادئ والمسائل.
نبحث في
المسائل
لإثبات الموضوع.
قال وهو الجزء الثالث والأخير من ماهية العلم. وهو شنو هو؟ الأمر الخامس، مسائل العلم. ويطلق عليه ما عليه البرهان، وهي المطالب العلمية التي يراد تحقيقها وإثباتها في هذا العلم، فتكون موضوعاتها منسوبة لموضوع العلم. موضوع من؟ موضوعات هذه المسائل المن منسوبة لموضوع هذا العلم. من أقول قيمة المعرفة وموضوعات مسائل قيمة المعرفة، وانت تدخل في موضوع العلم، تدخل في المناهج المعرفية. عندما أذكر المصادر المعرفية، العقل والقلب، وانت تدخل المناهج المعرفية. عندما أذكر المدارس، مدرسة المشائية، مدرسة الإخبارية، مدرسة العقلية والإخبارية والحسية التجريبية، وأنت تدخل هاي في مناهج، في المناهج المعرفية. واضح؟ وأما محمولاتها، محمولات من؟ محمولات هذه المسائل، فتشكل العوارض الذاتية لموضوعاتها، ما يعرض ذاتا على موضوعه. ما من أقول العقل حجة، الحس ليس بحجة، المدرسة الإخبارية كذا وكذا، أن المعرفة الواقعية هي الحجة، أما غير الواقعية فهذا تدخل تحت الشك والصفصطة والنسبية في العلم، هذه كلها ليست لها واقعية، هذا موضوع محمول أليس كذلك؟ هاي المحمولات بمثابة العوارض الذاتية. شنو العارض الذاتي؟ قلت لكم ما راح أبينه لأنه فيه كلام وتفصيل. عندما أقول عارض ذاتي، إحنا بيناه أشرنا إليه إشارة في الدرس السابق، زين. ويمكن تقسيم مسائل هذا العلم إلى ثلاثة أقسام رئيسية، وهي قيمة المعرفة وأدوات المعرفة والمدارس المعرفية، وجميع هذه المسائل منسوبة للمنهج المعرفي كما هو واضح. يعني كل هذه المسائل تدخل في المنهج المعرفي. قلنا هناك بعد أقسام أخرى لم يذكرها المصنف، قسم منها يدخل في الأدوات كحدود المعرفة ذكره ضمنا، والقسم الآخر لم يذكره. البعض أخوان من علماء نظرية المعرفة قالوا بأن بحث المدارس المعرفية هو ليس من البحوث العلمية التي يدخل تحت نظرية المعرفة. المسائل المهمة التي تدخل تحت نظرية المعرفة هي قيمة المعرفة، هي المصادر المعرفية، هي حدود المعرفة. أما المدارس المعرفية هو بحث تابع لمن؟ للمصادر المعرفية. صارت المدارس أحسنتم، فلذلك البعض ذكرها من ضمن مسائل المصادر المعرفية أو المناهج أو الأدوات المعرفية، ذكر المدارس. البعض أفرد له باب ومسألة، صارت مسألة يعني خاصة كما فعل المصنف وغيره.
هي أصلاً صارت مدارس بسبب المصادر.
بسبب المصادر أصلاً. وجميع هذه المسائل الثلاثة وغيرها منسوبة للمنهج المعرفي كما هو واضح، تدخل تحت المنهج المعرفي. عندما أقول قيمة المعرفة، إذا المنهج معرفي في قبال منهج معرفي في قبال منهج الشكاكي أو الصوف سطائي مثلا، زين. عندما أثبت لأن المعرفة قيمة أو أن ليس لها قيمة تدخل تحت المناهج، أو عندما أقول أدوات المعرفة مناهج، مدارس المعرفية مناهج. الأمر السادس أو الرأس السادس من هذه الرؤوس، الغاية من دراسة هذا العلم. ما هي الغاية المترتبة المتوخات من دراسة هذا العلم؟ يقول التعرف على حجية المناهج المعرفية الصحيحة. هذه المناهج المعرفية هل هي حجة أو ليست بحجة، حتى تعطي لكل منهج حقه ومستحقه كما يقول. فإذا تعرفت على المناهج تعطي لكل منهج حقه، هذا حجة. ونسأل حجة مطلقة أو حجة في ماذا؟ الحس حجة، حجة بماذا؟ المحسوسات. القلب حجة، حجة بماذا؟ فقط بالقلبيات، بالمكاشفات الحقة.
هاي المساحة مات.
هو أنت يعني حجيته تقصد؟
حجيته يعني نقدر نعتمد عليه مثلاً في إثبات الواقعية أو لا؟ هذه حجية.
هو هنا نقول حجة يعني يعتمد عليه أو لا يعتمد. يعتمد عليه مطلقاً أو لا؟ هاي داء حجية، حدود الحجية.
يقوم بين الحدود مالته والحجية.
هو ليش أقول أن المصنف ما ذكر هذه كمسألة، ولا هي مسألة حدود المعرفة، حدود المصادر المعرفية. يعني نقول العقل حجة، حجة في كل شيء؟ قل لا، راح يذكر هو، راح يذكر أن العقل حجة في المسائل الكلية الاعتقادية التكوينية مثلا، أما المسائل الجزئية الفرعية العقل مو حجة بها. لما نرجع للشارع، عندما أقول الحس والتجربة، الحس حجة بمن؟ بالمحسوسات. أما خارج المحسوسات مو حجة. إذن حدود الحجة تدخل في ضمن المصادر والمناهج المعرفية، واضح؟ قال التعرف على حجية المناهج المعرفية الصحيحة في كشف الواقع ودائرة حجيتها. وطبيعة العلاقة بينها مما يترتب. ما هي العلاقة بين هذه المصادر؟ هل هناك علاقة أو أنهما متنافران؟ يعني بينهما شرطية منفصلة لا متصلة بعبارة أخرى، يعني بين العقل والحس هل هناك علاقة أو لا؟ لا توجد علاقة. بين العقل والوحي والنص، بين العقل والتجربة، بين العقل والقلب هل توجد علاقة؟ بين القلب والحس وهكذا، هل توجد علاقة أو لا توجد أصلا أي علاقة؟ ها الرأي المختار إن شاء الله سوف نقول أن المدرسة العقلية البرهانية تقول أن هناك علاقة وشيجة بينهما، أصلا العقل هذه يعتمد عليهن، على هذه يعتمد على الحس وعلى التجربة وعلى القلب وعلى النص الديني، ولكن يكون مشرف عليه. أما مثل المدرسة التجريبية أبدا تخلي العقل جانبا، مقام الإثبات أما ثبوتا هي تعمل بالعقل ولكن إثباتا خارجا تخلي جانبا، وإلا هي في مقام الثبوت وتشلون جربت إذا ماكو عقل؟ هل يمكن التجربة؟ يمكن التجربة. وكذلك بقية كما سوف يأتي، ما أرد أستعجل، فنبحث طبيعة العلاقة بينها، فلا أستعجل البحث.
شو نقول الواقع أنه العقل هو مصدر الوحيد للمعرفة والباقي أدوات
إليه؟ هو إيه راح نقول إيش هي الواقع؟ إيه راح نقول هذه وزراؤه،
يعني مو مصادر هي معرفة بالحقيقة.
لا 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 لا، هو مصدر، مصدر بس هذا المصدر ليس مثل العقل، مصدر محدود.
نقول هو العقل مصدر، هاي أدوات العقل.
ممكن وزراء خلينا نقول عن عبر عنه دكتور إيمان، رئيس الوزراء العقل، الوزراء العاديين هم إيه تعبير. قال وطبيعة العلاقة بينها مما يترتب عليه منافع أهمها ثلاثة، هذه الغاية وهي التعرف على حجية المناهج. فوائد الفائدة هي التي تترتب على الغاية وتأتي في رتبة متأخرة عن الغاية. وكاتب غاية علم المعرفة ثلاثة، شوفوا تعيين مصيرها، مو الغاية، الفائدة من علم نظرية المعرفة، تعيين مصير الإنسان، تأسيس قواعد الحوار الموضوعي، الفائدة السياسية. هي كثير بس أهم فوائد ذكرت لعلم المعرفة. قال الإشارة أقول هو كاتب الغاية هي مو الغاية، الفائدة من علم نظرية المعرفة، الفائدة مترتبة على الغاية، الفائدة إخواني مترتبة على الغاية ترتبا طوليا. لذلك بنظرية المعرفة، عفوا بداية المعرفة، تذكرون المصنف ايش قال؟ الغاية غايتان، غاية تنويرية وغاية دفاعية، ثم ذكر من بعده بحث الفوائد، ذكر خمس فوائد. ها الفائدة تترتب على الغاية، لا يمكن أن أقول فائدة بدون غاية، لا، تذكر الغاية ومن بعد الغاية تذكر الفوائد. ها فالمفروض يعني البحث الدقيق والعلمي أن نذكر الغاية ومن بعد الغاية الفوائد، فكان موفقا. فقال غاية علم المعرفة، وذكر هذه الثلاثة، مو غاية، الفائدة، فائدة علم المعرفة مو الغاية، هذه الثلاثة. قال الغاية
هي التعرف على حجية المناهج.
أحسنت، هذه فوائد الحجية، فوائد التعرف على حجية المصادر هي هذه وهذه وهذه، ثلاثة يذكرون أهم، هذه أهم الغايات، أهم المنافع. المنفعة الأولى تعيين مصير الإنسان في هذا العالم وما بعده، ولا يمكن لأحد أن ينكر وجود أسئلة كثيرة ترد على نفسه بصورة مستمرة. أي واحد إخواني ترد عليه هذه الأسئلة الثلاثة، من أين أتيت أنا الإنسان إلى هذا العالم، وهذا السؤال لمعرفة الماضي، مين جئت أنا يعني في الزمان الماضي، من أين جئت؟ اثنين، لماذا أتيت إلى هذا العالم، وهو سؤال عن معرفة الحاضر، ايش عندي أنا هنا، ايش أسوي؟ مهمة هاي الأسئلة ثلاثة، طبعا تدور في خلج كل إنسان عندما يبلغ ويكبر حدر يعني حدا معتدا به يسأل نفسه هذه الأسئلة: مين جيت وليش وين راح أروح؟ ماضي وحاضر ومستقبل، حاضر ومستقبل. أحسنتم أمير المؤمنين عليه السلام رحم الله امرأة وامرئن عرف من أين وفي أين وإلى أين. قال: لماذا أتيت إلى هذا العالم؟ وهو سؤال عن معرفة الحاضر. ثلاثة: إلى أين سأذهب بعد هذا العالم؟ وهو سؤال عن المستقبل. وهذه هي الأسئلة الثلاثة تمثل الأسئلة المحورية الرئيسية التي ترجع إليها سائر الأسئلة. فالإنسان وبحكم ما وهبه الله له من نعمة العقل يجد نفسه ملزما بوجوب تحصيل المعرفة بها، فهو يبحث عن الجواب الشافي المقنع لها. هذا أسأل سؤال، هذه الأسئلة الثلاثة متى يسألها الإنسان؟ إذا كان شكاكيا سفسطائيا أو لا، إذا أغلق باب السفسطة والشك، مو يقول أنا من أين جئت، أنا يثبت أنا، يثبت الواقع ويثبت نفسه، في حين أن المدارس الشك والسفسطائية قلنا بأنها ثلاثة: قسم ينكر الواقع، كل الواقع الأنا والواقع الخارجي، وقسم ينكر الواقع ويثبت الأنا، وقسم يثبت الأنا والواقع وينكر التعرف عليهم. هذه المدارس، كل هذه المدارس أخواني بالنتيجة هي تنكر الأنا نتيجتها واحدة. فهذه الأسئلة الثلاثة تأتي بعد الإيمان بالواقع، أسأل من أين جئت ولماذا وإلى أين.
هاي الأشياء البديهية سواء هذه خالفة يقول متاهة وجود البديهية
محتاجة. بس أنا ما رد أستعجل، هم راح تجينا في أبحاث قيمة في قيمة المعرفة، راح نعرف أنه كثير من المدارس اليوم هي مدارس بالنتيجة المصنف يدخلها بالصوف سطائي. النسبيين يؤمنون بالواقع ولكن يقولون هذا الواقع مو واحد، مو ثابت، متغير. أنا ما أرد أستعجل، موجودين مدارس موجودة، واقع متغير مو ثابت، أيضا يعتبر من نتيجته هو انشار الواقع. واضح؟ واحد من المدارس تقول واقع اكو ها، بس مو ثابت هذا الواقع، متغير. هسه ما ارد استعجل، تجينا ان شاء الله. قال: يجد نفسه ملزما بوجوب تحصيل المعرفه بها، فهو يبحث عن الجواب الشافي المقنع لها. ومن الواضح جدا أنه لا يمكن وضع أي برنامج ورسم أي تخطيط للحياة إلا بعد معرفة صحيحة ودراسة واقعية للحياة. يقدر يرسم ويعمل عمل إذا لم يكن منهجه منهجا واضحا؟ لازم يكون منهج واضح، المنهج المعرفي لك واضحا، منهجا حسيا أو تجريبيا أو قلبيا أو نصيا أو عقليا. إذا كان المنهج واضح عندك راح يؤثر على سلوكك في الجواب عن هذه الأسئلة الثلاثة. واضح؟ يؤثر أو لا يؤثر، من أين ولماذا وإلى أين. وما يدور فيها، فلا يستغني الإنسان عن تحصيل المعرفة قبل كل خطوة يخطوها ومع كل عمل يقوم به. وإلى هذه الحقيقة تشير الأحاديث المروية عن أهل البيت عليهم السلام، فعن كميل بن زياد عن أمير المؤمنين عليه السلام أنه قال في وصيته إليه: يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة. كل حركة تخطوها يعني كل سلوك خارجي إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة وبصيرة. لذلك وردت في الروايات: السائر على غير بصيرة كحمار طحونة. وروايات كثيرة أنه لا بد للإنسان أن يكون سيره على علم وعلى بصيرة. في بعض الروايات تقول: النوم مع العلم أفضل من عبادة مع الشك. أنت يصير عندك علم مع نوم وأنت متيقن، ها عندك مصدر معرفي ورؤية كونية صحيحة، روح نام. ما نقول لك روح، مو نشجع على النوم، لا بالعكس، احنا اخوان الحكماء هم العباد وهم الزهاد، ولكن اقول هذا افضل من اللي هذا اللي الكل يصلي ويصوم وهو ما يعرف شنو يقول لربك من وربك، شنو منهجك المعرفي، ها شنو معارفك من اخذتها، تلقى كله عن تقليد. أقوى صوت مكالمة هو يرتبك وما يعرف يجاوب، ليش؟ ما عنده مصدر معرفة، منهج ما عنده. ياهو أفضل هذا اللي عنده منهج وراسخ في العلم، ها لو هذا اللي متخبط في حياته ما يعرف شكو ماكو، يصلي صلاة الليل ويروح يزور كل خميس وكذا ملتزم، بس ما عنده منهج معرفة، ياهو أفضل. ذاك اللي هو بيته نايم وعنده منهج معرفي ومسيطر ويدخل للعلوم من مداخلها أفضل من هذا اللي هو للكل يصلي وما عنده. هذا فد رواية عن موسى بن عمران عليه السلام، نبي الله موسى، يقول رأى عابدا فقد عجبه عبادته. أنا قايلها يمكن هاي، ها هو أين عجب بي؟ قال له يا ربي هذا زاهده، وين عجبت بي انا، ما تعرفني عليه، خلي اسولف وياه. فجاءه النداء، يا موسى لا تعجبك كثره عباده هذا الرجل، انظر الى ما يملكه من عقل، شوف عقله. قال يا رب وكيف ذاك؟ قال اصبر، قف في مكانك واصبر انتظر. راح موسى سلم عليه وقف يمه هذا العابد، واذا به حمار ما له راعي. فش قال هذا العابد؟ ايش يقول لموسى؟ يقول خطيه هذا الحمار ما له راعي، فنخلي رب العالمين عاد يجيب له مي، يجيب له حشيش كذا. فعرف موسى ان هذا عابد ولكن عن جهل، لذلك هذا عند الله لا يسوى شيء. هذا يعني شو الصور؟ انه رب العالمين يحتاج حمار حتى يودي رب العالمين مي وحشيش وكذا، اخو هذا يعبد الله لا يعبد غير الله. هاي المسألة، هذا يعبد غير الله. فالعبادة مع العلم أفضل من العبادة مع الجهل. يا كميل، ما من حركة إلا وأنت محتاج فيها إلى معرفة، معرفة يعني منهج عندك. وعن طلحة بن زيد قال سمعت أبا عبد الله يقول العامل على غير بصيرة كالسائر على غير الطريق، لا يزيده سرعة السير إلا بعده، هو يتصور راح يوصل بس هو شنو بعيد بعيد بعيد. وهذا ما أشار إليه الحكماء من كون السلوك الإنساني اختياريا لا جبر فيه، ناشئا من مبادئ علمية. شوف شلون تعبير هذا الشيخ، الحكماء أشاروا إلى أن السلوك الإنساني اختياري لو جبر. إخواني إذا كان باختيارك لازم تختاره عن تعقل وعن جهل، قطعا عن قطع عن تعقل.
ماكو جبر
أبد،
هذا عرف عن الطبيعة، لكنه
بالحقيقة
تسد
علي
أبواب الاختيار.
أي نعم نعم. ناشئا من مبادئ علمية، إذ الإنسان ما لم يعلم بحسن الفعل أو قبحه أو وجود المنفع والمفسد فيه لا يتحرك نحوه. وقلنا إحنا عندنا عقل عملي وعقل نظري، عدنا قلنا وين بالحال المشكلة، أنه هذا في الجزء الثالث ذكرناه المنطق المظفر. قلنا أن هناك عقل عملي وعقل نظري، العقل النظري ما ينبغي أن يعلم، والعملي ما ينبغي أن يعلم، يعمل عملا وينبغي أن يعلم. واضح، أنت تعلم بأن هذا هو هذا صفاته، هذا الباري، هذا كذا. ما ينبغي أن يعمل، هذا حسن فينبغي فعله، وهذا قبيح فينبغي تركه. يقول هذا الفعل الاختياري للإنسان شلون صار اختياري بعد علمه،
وكل علم نظري يستلزم، كل علم عملي يستلزم نظري. فبعد علمك بأن هذا علم جيد وهذا حسن، فش تقول العقد العملي؟ شو يقول لك؟ إذن ينبغي أن تعمل فيحركك. فكل حركة منشأها علم مو جهل، وإلا كيف أنت تحركت؟ هذا الاختيار الدقيق. لذلك يقول لا جبر هنا، هذا منشأه. شوفوا ما لم يعلم شنو؟ إذ الإنسان ما لم يعلم بحسن الفعل أو قبحه أو وجود المنفع والمفسد فيه لا يتحرك نحوه أو عنه. السق قسم منهم يتصورون بأن المنفعة يتصورونها منفعة، هي مو منفعة، منفعة مادية مو منفعة حقيقية واقعية، أو منفعة خيالية أو منفعة وهمية، فيتحركون نحو السراب. قسم منهم يتصورون أن هذا فيه مفسدة، مفسدة خيالية، الذهاب للجامع فيه مفسدة البعض أو يتخيل أنها مفسدة، أو عندما يعطي الحقوق يتصور أنها فيها مفسدة فلا يعطي الحقوق، أو لا يصوم أو لا، هذا كلها هذه التخيلات وأوهام من الذي يرفع هذه التخيلات والأوهام؟ المنهج المعرفة الصحيح، المنهج المعرفة الصحيح تكون حركتك حركة صحيحة، يكون تركك تركا صحيحا عقلائيا على طبق المنهج الصحيح. أو واضح ولا؟ شوف ايش قال. إذ الإنسان ما لم يعلم بحسن الفعل أو قبحه أو وجود المنفع والمفسد فيه لا يتحرك نحوه أو عنه. فالعلم هو المقتضي لإرادة الفعل أو عدمها، العلم هو المقتضي لإرادة، يعني منشأ الفعل هو العلم، منشأ كل فعل هو العلم. خليها ببالك، كل فعل تفعله أنت وتتحرك نحوه فمنشأه شنو هو؟ العلم. أما إذا لم يعلم يتحرك؟ لا يتحرك. الحركة الخارجية شنو منشأ؟ احنا تذكرون قلنا قواعد التفكير الصحيح، المنهج الصحيح، القوة النظرية، رؤية الكون، يعني العلم النظري، الكون علم النظري، العلم العملي، القوة العملية، يعني الأيديولوجية أو الفروع الدين راح يقولها بعدين السلوك. فشنو أساس السلوك؟ قوة عملية. أساس القوة العملية قوة نظرية، أساس القوة النظرية منهج الصحيح، أساس المنهج الصحيح شنو هو؟ قواعد التفكير الصحيح. فهذا السلوك من هو اللي حركك؟ القوة العملية يعني الأيديولوجية. من اللي خلى عندك أيديولوجية؟ قوة نظرية، العلم، علم النظري، عبر ما شئت. واضح؟ من اللي خلى عندك علم نظري؟ المنهج الصحيح. واضح الفكرة أخواني لولا؟ شو المهمة هاي؟ مهمة؟ لذلك تشوفون أنتوا من ابن تيمية، شوفوا اللي سوى ابن تيمية مولانا، هاي مصايبنا مين نسحنا؟ من السلفية، سلوكهم الخارجي مو صحيح. طفل شيء حتى إذا طفل شيء عبيلك ما أعطي كتلة، المرأة تمشي بشارع شيعية وقتلها، صحيح؟ عند هذا يتقرب إلى الله، ليش؟ سلوكه غير صحيح، لماذا؟ لأنه الأيديولوجية مالته، فروع الدين مالته مو صحيحة. فروع الدين من ما أخذها؟ من أصول الدين، أصول الدين مو صحيحة. أصول الدين من ما أخذها؟ من المنهج، هو من المنهج؟ نص إخباري بحث ابن تيمية. ونحن قلنا بأن النص الديني فيه مشاكل كثيرة، إحنا مو استنقاص من النص، لا، النص الديني حدود النص هو الأمور الجزئية، حدود النص كما سوف يأتي إن شاء الله هو فقط في في الأمور الجزئية، مو في الأمور الكلية والميتافيزيقية والعقدية، الأمور العقائدية ووصول العقائد، وإن من نذهب إلى العقل إذا أنطان ياه يكون موافق للعقل، مو أثبتها من طريق النص ولا لازم الدور، أنا بعد ما مؤمن بالنص،
أكون نص في إشارة،
إشارة في يكون موافق للعقل سيدنا راح يقول الشيخ إن أنا تستعجل. فإذا جاني نص دين يثبت لي أصل من أصول الدين توحيد وعدل، هذا شو راح يصير؟ هذا راح يصير موافق للعقل، ها، والا لا يمكن اثبات اصل وجود الله عن طريق النص. ايش يلزم الدور من هذا المقابل يقول لك اوقف انا ما اؤمن بالله، شو نقول لي قال الله وقال رسول الله؟ فش لازم شنو اللي نحتاجه؟ نستعمل العقل. فاذا اجانا نص ديني مطابق للعقل للعقائد والامور الكليه، ايش اقول؟ هذا موافق للعقل، واضح؟ فصارت رؤية الكونية مو صحيحة، لأن منهجه مو صحيح، لأن قواعد تفكيره مو صحيح. هو من قواعد التفكير؟ هو أصلا مولانا ابن تيمية ضرب المنطق، أصلا لا يؤمن بالمنطق ولا يؤمن بهذه القواعد كلها، فما عنده قواعد، ما عنده منهج، ما عنده رؤية كونية، ما عنده أيديولوجية. سلوك الخارجي خطأ، صارت الكوارث، راحت الأبرياء، وهذا داعش وغير بن لادن، كل من هاي مصايبهم، تهديم القبور وغيره وغيره وغيره، تكفير الناس، تكفير الشيعة وتكفير السنة وتكفير كل الناس، هم يكفرونهم تدرون. فالعلم هو المقتضي لإرادة الفعل أو عدمه، وهذه المبادئ العلمية هي ما تسمى بالأيديولوجيات أو ما يعبر عنه بما ينبغي أن يكون. والمبادئ العلمية هذه تبتني على مجموعة أخرى من القضايا، وهي القضايا نظرية كلية تشكل ما يسمى بالرؤية الكونية أو ما هو كائن، وتسمى بحسب المصطلح الديني بأصول الدين، كما يصطلح على الأيديولوجيات بفروع إحنا قلناها وبيناها. وعلى هذا يكون السلوك الإنساني الاختياري مبتنيا على الرؤية الكونية، والرؤية الكونية تختلف من واحد لآخر، والسبب الرئيسي في ذلك هو اختلاف المنهج، يعني السلوك يبتني على الرؤية الكونية، والرؤية الكونية تختلف من منهج إلى منهجك تجريبي، تصير رؤيتك الكونية تجريبية، منهجك حسي تكون رؤيتك الكونية حسية، منهجك نصي تكون رؤيتك الكونية نصية، منهجك عقلي تكون رؤيتك الكونية عقلية، تختلف بحسب المناهج. في الكشف عن الواقع ومعرفة الخطأ من الصواب، وخلاصة القول أن السلوك الإنساني قائم على الأيديولوجية القائمة بدورها على الرؤية الكونية، فالمنهج المعرفة هذا التسلسل زين. ومن هنا تتبين قيمة علم مناهج التفكير، إذ فيه يحقق المنهج المعرفي المكون للرؤية الكونية المولدة للأيديولوجية العملية، وكفى بذلك أهمية لخير الإنسان في الدنيا والآخرة. المنفعة الثانية تأسيس قواعد الحوار الموضوعي المنطقي البناء. قال: مما لا ريب فيه أن من أبرز مظاهر الحضارة الإنسانية هي مسألة الحوار الفكري البناء بين أبناء البشر، الذي يمكن من خلاله التوصل إلى حل الكثير من المشكلات العلمية والعملية بالحوار إخواني، مو بالتكفير. التكفير لا يوصل إلى نتيجة، الجدل لا يوصل إلى نتيجة، بالحوار العلم البناء يمكن أن نصل إلى نتائج، بشرط أن يعتمد المتحاورون الأسلوب المنطقي الصحيح الذي يبتني عليه الحوار وعليه. فالأساس لكل حوار هو المنهج المعرفي. أنا قلت لكم البارحة أخواني، أشرت لكم إشارة إلى أنك عندما تريد أن تحاور أي شخص، أول ما تبدأ به من؟ قل لي شو منهجك؟ إذا كان منهجه برهاني فحاوره بالبرهان، إذا كان منهجه نصي فحاوره بالنص، إذا كان منهجه تجريبي فحاوره بالتجريبي، وهكذا. أما هو منهجه تجريبي وأنت منهجك عقلي وتتحاوران، مولانا بعد كن على يقين لو تبقون 100 سنة ما توصل النتيجة، لأن هو منهجه مصدره غير مصدرك، فلا تصلون إلى نتيجة أصلا. وهذه من النقاط المهمة، لذلك قلت لكم بأنك عندما تريد أن تحاور أي شخص كان، أول ما تبدأ بالحوار اتفقوا على المنهج والمصدر الذي تنطلقون منه. إذا اتفقتم على منهج واحد يكون حواركم مثمر، وإلا اطمئنوا لا يكون أي حوار مثمر، كما نراه بالفضائيات المستقلة والوصال وغيرها من الفضائيات، أي ثمرة ماكو من لماذا؟ لأن المتحاورون لا يتفقون على منهج معرفي معين، كل واحد مولانا عنده منهج ويهرج به. فينبغي لطرفي الحوار أن ينطلقا من رؤية كونية واحدة، وهي كما بينا تعتمد على المنهج المعرفي، وإن كان يدور حول قضايا اعتقادية ورؤية كونية فينبغي أن ينطلقا من منهج المعرفي واحد، فيكون بمثابة الميزان المشترك بينهما. مثلا كان حوار بالإمامة، فيكون منهجنا النص، هو نص وأنت نص. منهجنا في التوحيد عقلي مثلا، وهكذا. والذي يدور الحوار على أساسه، وإلا تحول الحوار إلى جدل عقيم. ومن هنا يتضح أن ما تعانيه الحوارات الفكرية من العقم والمهاترات، عقم يعني لا ينتج، ما بي نتيجة، عقيم هذا الحوار. قلت لكم شوفوا فضائيات صارها سنين لم يخرجوا بنتيجة، بس فتنة أحسنتم. وبالنتيجة هذا راح يولد أصلا نفور من الدين، إنما هو ناشئ من فقدانها المنهج المعرفي، إذ لابد أن ينقح المنهج المعرفي ويوضح ويوحد في رتبة سابقة. كود ننقح المنهج قبل الحوار. أقول ترى المنهج النصي هذه سلبياته وهذه إيجابياته، المنهج التجريبي هذا ما يعانيه، المنهج القلبي هذا ما يعانيه. يعني نتحاور في البداية في المنهج، بعد أن نتفق على المنهج المعرفي ننطلق إلى الحوار في المسائل العقدية وغيرها من المسائل. قال: ويوضح ويوحد المنهج في رتبة سابقة، ثم من بعد ذلك يبتدئ الحوار أيا كان طرفاه وفي أي مجال كان، عقيدة، رؤية كونية، أيديولوجية، معرفية، أهلا وسهلا، ولكن بعد توحيد المنهج المعرفي للطرفين. المنفعة الثالثة: لا ريب أن الإنسان كائن اجتماعي يفتقر إلى الاجتماع من أجل تكامله المادي والمعنوي، والمجتمع البشري بطبيعته بطبيعة الحال يفتقر إلى قانون يحقق الغرض من الاجتماع. طبيعته هو يميل إلى الاجتماع والتعايش مع الآخرين.
إيه؟ لا بد أن ينقح المنهج المعرفي ويوضح ويوحد في رتبة سابقة، ثم من بعد ذلك يبدأ الحوار أيما كان إلى آخره. إحنا نريد تواهم واحد مثل منهجه النصي وواحد منهجه عقلي.
جيد. فهذا الأبو المنهج النصي والعقلي يجلسان قبل الحوار حتى يتحاوران
بيا منهج.
فيجي مثلا ابو المنهج العقلي يقول له
ليش بحقق انا منهجي وانت ليش تحقق منهجي؟
جزاك الله خير. فابو المنهج العقلي شو يقول له؟ يقول له خلي لنعرض مناهجنا على العقل في على طاوله الحوار. ابو المنهج العقلي راح يقول له الابو النصي يقول له ترى النص هكذا به مشاكل، تقدر تتغلب عليها لولا؟ اذا قدرت تتغلب عليها جيد انا معك، اذا ما قدرت تتغلب عليها ترى راح نغير المنهج مالتك. شو نسوي؟ منهج عقلي. ففي الرتبة السابقة يكون الحوار على أساس توحيد المناهج، إما يكون منهجنا نصي أو يكون منهجنا عقلي واحد، يكون يصير المنهج واحد. التفت سيدنا، أعطينا سلبيات منهجي وأنا أعطيك سلبيات منهجك، إذا حليت سلبيات منهجك على بركة الله أنا أصير نصي، وإذا لم تحل سلبيات منهجك إذا أنت لازم تتبعني يصير منهجك عقلي.
تحقق منهجي وبيا منهج،
هو هذا اللي أقوله أنا أعطي.
أراد حقق منهجك نفسي خوفها ما يصير تثبت روحك.
مو أثبت. لا 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 مو أثبت روحي، أنت سوف تعرض سلبيات منهجي وأنا أعرض سلبيات منهجي.
علي من نعرض علي منهج؟
لا لا، لكل منهج فيه سلبيات. أنت أقول لك أنا هذا منهجي، عندك بمشاكل منهج عقلي، أنت منهجك نصي، عندك مشكلة ويا هذا المنهج أعطيني إياه. جيد، أنا فاتح بابي وفاتح قلبي، إذا عندك مشكلة على المنهج العقلي خلنا نتحاور به.
مثلا أقول لك حوارنا بالجزئيات،
ها؟
والعقل لا يدرك كل الكليات.
لا لا لا، نبدأ بالكليات، كلها بالكليات، حوارنا بالكليات.
مثلا على قول شيخ حمد حوارنا بالجزئيات.
لا احنا نتكلم اصل المنهج، ما لنا علاقه بهاي الجزئيات، هاي حدود. لا أتكلم على أصل المنهج. هذا جزئيات كليات، هاي حدود، عم نتكلم عن حدود، على أصل المنهج. هل يوجد عندك إشكالات على أصل المنهجي؟ أنت فرض الشيخ محق الشيخ سيد رسول منهجه النص، أنا منهجي العقل وياي خو سيد رسول، أنا منهجي العقل البرهاني، منهجي ومصدري هو العقل البرهاني القطعي البديهي الفطري، عندك مشكلة على هذا العقل؟
شلون أعرف المشكلة مال العقل؟
السيد رسول جيد،
هاي مشكلة إنه لا عندك سؤال كليات
جزئيات،
لا 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 هذا بالحدود، لا لا بأصل المنهج.
شلون أنقح منهجك
أنت؟ شلون مو عندك منهج نصي بويا خلنا نأخذ درس.
شلون أنا أثبت منهجك من منهج أنا الخاص؟
هو يقول لك على يا منهج تثبت منهجي أو منهجك.
أنا عندي إشكالات عليك، منهج عقلي.
اللي لازم أكو بياناتنا جامع مشترك.
هو هذا. أنت مدة تنتظروني. خل انتظرني. سيد رسول جاب لي رواية، إذا جبت لي رواية تذم العقل أسلم معك. تذم العقل ولو رواية واحدة. ولا يوجد بالعكس. أصلاً نحن رواية، إذا كان منهجك النصي. أصلاً الكافي أول ما بدأ بمن؟
بالعقل.
وش قد أكو روايات؟
بالعقل.
هي في فضل العقل ومال هشام، عجيبة هالرواية وكثير من الروايات. في حين أنا أقول لك يا سيد رسول ترى الناس فيه مشاكل كذا وكذا وكذا، شلون تحليها؟ فلا بد بغض النظر عن هذه، لا بد أن يكون اتفاقي مع الطرف الآخر على المنهج، على منهج معين. إذا حليت للمشاكل الناس أتناقش وياك بالنص. أنت إذا عندك مشاكل على الأصل، أصل أصل أأكد عليها، أصل المنهج، إذا عندك مشاكل على أصل المنهج العقلي حليت هنا أنا، تكود تسلم وياي يصير منهجك عقلي.
شنو هو الأسلوب لتحقيق المنهج؟
البرهان العقلي.
ليه البرهان العقلي؟
لأنه فطري.
جيد.
لأن بديهي. هاي البارحة قلنا، هذا البارحة سيد رسول قال ليش أنا يكون الحوار فيما بيني وبينك وهو المنهج العقل البرهاني، لأنه المنهج العقل البرهاني فطري بديهي، سائله واضح عند الكل، بديهية
البديهية حتى بالنص مع البديهيات.
إيه فهذا لازم
المشترك
الجامع المشترك بين كل هذه يا إخواني، راح يجي المادة استعجل، أنتم مستعجلين بس جيد حلو، هذا دليل على حرصكم أنه قارين، راح يجينا كل هذا، أنه البرهان العقلي هو يجمع بين كل هذه المصادر. ما أريد استعجل الآن الحال، ليش؟ لأن الدليل المنهج والمصدر البرهاني العقلي يعتمد على مسائل بديهية فطرية واضحة يتفق عليها الجميع. أما بقية المناهج لا، أشوف الإشكالات اللي عليها شقد، إشكالات كثيرة جدا كثيرة.
منهج العقل
حاكي يكون حاكي أحسنت يا شيخ. قال الفائدة الثالثة، الفائدة السياسية، حتى خلص اليوم الرؤوس الثمانية كافية، ها أربع دروس بالرؤوس الثمانية كثير. قال لا ريب أن الإنسان، هاي المنفعة الثالثة الفائدة السياسية، لا ريب أن الإنسان كائن اجتماعي يفتقر إلى الاجتماع من أجل تكامله المادي والمعنوي. يعني عند الاجتماع يفتقر المن إلى تكامل الإنسان المادي والمعنوي، أما إذا بقى لوحده هذا يموت. والمجتمع البشري بطبيعة الحال يفتقر إلى قانون يحقق الغرض من الاجتماع، وهذا القانون الاجتماعي يعتمد على رؤية كونية خاصة تنطلق من منهج معرفي معين. يعني هذا القانون الاجتماعي تحكمه رؤية كونية أو لا؟ إذا لم تحكم هذا القانون الاجتماعي رؤية كونية، إيش راح يصير هذا قانون الغابات؟ القوي يأكل الضعيف مولانا. بس إذا كان هناك نظام اجتماعي وهذا النظام يعتمد على رؤية كونية، وهاي الرؤية الكونية تعطيني أيديولوجية مرتبة ومنظمة، إيش راح يكون سلوكي الاجتماعي؟ سلوكا اجتماعيا منظما مرتبا لا مشاكل فيه، تسوده السعادة في الدنيا والآخرة.
منهج صحيح.
منهج صحيح. شو المنفعة كثيرة. حتى إذا أخواني المنفعة السياسية بين الدول، لو كانت الدول تعتمد على منهج معرفي صحيح، وهذا المنهج المعرفي الصحيح يعتمد على رؤية كونية صحيحة، نشوف أكو ظلوم. دولة فقيرة ودولة غنية، دولة قوية ودولة ضعيفة، وهذا ظالم وذاك مظلوم. ليش؟ لأنه مولانا، هذا هو المشكلة هنا. رؤية كونية ماكو. لماذا ماكو رؤية كونية؟ لأنه ماكو قواعد منهج صحيح، ماكو منهج صحيح، ماكو قواعد صحيحة. شوفون هاي
ماكو سلوك صحيح،
ماكو سلوك صحيح.
سينا هاي شوية النقطة بها ناقش، لأن نجد القانون اللي يحكم الأرض كله ولازم بيد الإمام.
نعم، هي نعم.
فهاي هي كلها مخالفة القوانين.
شنو بيد الإمام؟ شو تقصد بيد الإمام؟
الإمام المعصوم.
الإمام يخالف العقيل؟
لا لا، هاي المناهج هسه القانون اللي بتاعنا رؤية كونية، هي سكر كل القوانين يا مخالفة الرؤية الكونية
يا قانون، يا قانون
قوانين السياسية هاي.
يا هاي هسه هو هذا اللي اقوله انا. ليش
الكونية غلط؟
لان رؤيتهم الكونية غلط سيدنا، رؤية الكونية غلط. ليش؟ لانهم خالفوا المنهج. ومن يقول خالف المنهج يعني شنو؟ خالفوا الحكم، خالفوا المنهج البرهاني العقلي. جنب الامام عليه السلام يخالف البرهان العقلي؟ هو سيدنا ما رد يدخل بالتفاصيل. هو من يقول ان العقل شنو معنى البرهان العقلي؟ التسجيل موجود، ما رد يدخل. بعدين راح ناخذها بالفلسفه، العقل الاول والعقل الثاني. من هو العقل الاول من العقل الثاني؟ الحكماء من يقولون العقل الاول من هو؟ رسول الله صلى الله عليه واله. العقل الثاني امير المؤمنين، وهكذا. ما ندخل بعد هذه كلها مباحث فلسفيه تصير. الامام لا يخالف العقل البرهاني. والتفت سيدنا يعني قطعا هذه بيد الامام، والامام يخالف العقل البرهاني قطعا لا يخالفه.
يعني العقل البرهاني يرشدك الى ان النظام السياسي بالعالم يرجع للامام
قطعا، لان الامام لا يخالف العقل.
زين، العقل هو العقل يرشدك
قطعا. اي قطعا بالدليل العقلي البرهاني الذي يثبت الامامه، لانه الحكماء يثبتون النبوه بالعقل بالدليل البرهاني العقلي، ويثبتون الامامه بالدليل البرهاني. والإمام هو خليفة الله في الأرض. زين، وهذا القانون الاجتماعي يعتمد على رؤية كونية خاصة تنطلق من منهج معرفي معين، فالإدارة السياسية للمجتمع البشري تتوقف في النهاية على المنهج المعرفي المختار. إذا أردنا رؤية كونية ومنهج سياسي لكل العالم، المجتمع البشري يتوقف عليه من؟ على المنهج المعرفي. إذا كان المنهج المعرفي صحيح، رؤية كونية صحيحة، فتسود العالم السعادة والخير. وهو ما يبحث عنه في هذا العلم، يبحث عنه في هذا العلم. إذن إيش قد مهم هذا العلم حتى يؤثر على الدول. لذلك الحكمة حكمتين، حكمة نظرية وحكمة عملية. الحكمة العملية ثلاثة: الأخلاق، سياسة المنزل، سياسة البلدان. الحكمة حكمتين نظرية وعملية. الحكمة النظرية، هي المنطق والرياضيات والطبيعيات والإلهيات. هاي النظرية. تحبون قهض؟ لحظة لحظة لحظة، إذا تحبون تكتبون
إلها
مدخلي هناك، إلها مدخلي بالأخير راح أربطها بعدين حتى تعرفون الحكم. كتب 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 لا بس. الحكمة المعرفية
نظرية
لا لا، كتبوا الحكمة المعرفية، مسحوا هذيك. هي عبارة عن مجموع الحقيقة. الحكمة المعرفية هي عبارة عن مجموع الحقيقة التي يكتمل بها الإنسان من حيث ذاته. من حيث ذاته يكتمل بها الإنسان من حيث ذاته، وهي على نحوين. والحكمة المعرفية على نحوين. النحو الأول الحكمة النظرية، والحكمة المعرفية على نحوين. النحو الأول الحكمة النظرية، وهي
معرفة ما هو كائن. هاي مهم، سأشوفوا شو مهم. أنت تدرس الحكمة تعرف شو تدرس أنت، وهي معرفة ما هو كائن، والغاية منها معرفة الحق. والغاية منها معرفة الحق، ويندرج تحتها أربعة علوم. أربعة علوم وهي المنطق، الرياضيات، الطبيعيات، الإلهيات. النحو الثاني، الحكمة العملية، وهي معرفة ما ينبغي أن يكون. نعم، وهي معرفة ما ينبغي أن يكون. ويندرج تحتها علوم ثلاثة. الأول الأخلاق، تدبير المنزل. ثالث سياسة المدن. هاي هنا سيدنا الفائدة السياسية. أنت لو كنت حكيما واستعملت الرؤية المنهج الصحيح، تكون رؤيتك الكونية صحيحة، تسوس المدن بصورة صحيحة. أكو بعد مشاكل تصير، أكو ظلوم، أكو كل شيء، ما أكو بعد. يكون العالم تحت قيادة حكيمة موحدة، لأنه منهجه الواقعي المصدر المعرفي صحيح. وإذا كان المصدر صحيح تكون الرؤية الكونية صحيحة، فيكون الأيديولوجيا صحيحة، فيكون السلوك صحيح. ماكو نظرية الإلهيات. الإلهيات، الإلهيات. تعبتوا؟ خلنا نخلص الثانية. الأمر السابع مرتبة هذا العلم. من ما تقدم يعرف أن مرتبة هذا العلم هي الثانية بعد المنطق. أحسنتم. المرتبة الأولى هي القواعد المنطقية الصحيحة، قواعد التفكير الصحيح، والمرتبة الثانية هي المناهج المعرفية الصحيحة، فيأتي بعد المنطق. إن النزوع الفردي نحو المعرفة يكاد يكون صفة عامة بين أبناء النوع البشري، وهذا يمثل جهة اشتراك بينهم، وإما جهة الافتراق بينهم، فتكمن في المنهج المعرفي الذي يتخذه هذا الفرد أو ذاك. فكان لزاما على الباحث والمتعلم أن يبحث في حجية هذه المناهج الموصلة، أو التي يطمح الإنسان في جعلها موصلة للواقع، توصله للواقع، في رتبة سابقة على الاستدلال بها وإثباتها للمسائل بمختلف فروعها. ولما كان علم مناهج التفكير هو العلم المتكفل بذلك، وجب دراسته أولا وقبل سائر العلوم. احنا بيناها، قلنا انت سائر العلوم شنو ليش تدرسها؟ حتى توصلك، حتى تكشف لك الواقع. مو فانت تحتاج قبل الدخول لاي علم ان تكون لك أداة ومصدر معرفي يؤمن لك الكشف عن الواقع بصورة صحيحة قبل الدخول لاي علم. من الذي يؤمن لك هذا يا علم؟ النظرية المعرفية يؤمن لك المنهج المعرفي الصحيح. زين، فتدرسه قبل كل علم. المفروض تدرس علم نظرية المعرفة قبل أن تدخل في علم العقيدة، علم الأصول، علم الفقه، إلا علم المنطق لا تدرسه وتفوت هذا العلم. شوفوا، ولما كان علم مناهج التفكير هو العلم المتكفل بذلك، بذلك شنو؟ بإثبات حجية المناهج الأخرى، وجب دراسته أولا وقبل سائر العلوم باستثناء، شوف، علم المنطق الذي هو خادم العلوم على الإطلاق، إذ أنه الباحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح في إثبات أي شيء أو نفيه. أيهما أشرف؟ علم المنطق أو علم نظرية المعرفة؟ ما راح أجاوب هذا، نخليه للحلقة الثانية.
ممكن المنطق.
ها؟
المنطق.
الشيخ ابن سينا عنده رأي، والفارابي عند رأي نذكرها إن شاء الله في يذكرون مناط الأشرفية. ما هو مناط الأشرفية؟ ابن سينا عند رأي والفارابي عند رأي. ما هو مناط الأشرفية في العلوم؟ حلو، بحث جيد، بس ما ذكره هسه. منطق يذكرون ما هو مناط ومدار الأشرفية في العلوم. نخلي نأجل هذا حلقة ثانية. ومن جهة أخرى باستثناء المنطق الذي هو خادم العلوم على الإطلاق، إذ أنه الباحث عن القواعد العامة للتفكير الصحيح في إثبات أي شيء أو نفيه. ومن جهة أخرى فإن علم مناهج التفكير يشتمل على بعض المصطلحات والاستدلالات المنطقية، شوفوا ببعض المصطلحات المنطقية التي يعصر على الإنسان أن يعرفها إلا بعد دراسة علم المنطق، التي يعصر على الباحث فهمها قبل دراسة صناعة المنطق المتعلقة ببيان قواعد التفكير الصحيح على مستوى التصور والتصديق. لذلك احتجنا إلى علم المنطق قبل هذا العلم. الأمر الثامن، أبواب العلم لعلم مناهج التفكير، ثلاث أبواب في هذا الكتاب طبعا، وهي مقاصد هذا الكتاب، وتتضمن البحث حول المقاصد الثلاثة الرئيسية للمعرفة، وهي قيمة المعرفة وأدواتها والمدارس المعرفية المختلفة. قد يكون أبواب العلم غير المسائل، ما قلنا المسائل ثلاثة، قد يكون الأبواب أربعة إذا كان المصنف أن ذكر بابا رابعا، فكل كتاب بحسبه. فهنا هذا الكتاب تطابقت الأبواب مع المسائل. في بعض المؤلفات لا، تكون الأبواب خمسة والمسائل ثلاثة، يذكر مثلا بابا استطراديا مثلا أو كمقدمة
الأبواب
مثل ثلاث مسائل، وهكذا. فالمسائل غير الأبواب، واضح أخواني؟ وهي قيمة المعرفة وأدواتها والمدارس المعرفية المختلفة. الباب الأول إن شاء الله يأتي. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.